الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كنت عندما بدأت الكلام على الآية الأولى من هذه الآيات المباركات التي تلوت هذه الليلة أشرت إلى أن كل أوراق موجودة في الدنيا، كل ورق موجود في الدنيا لو جمع وجمعت كل الأقلام وكل الكتاب ليكتبوا آيات الله ووصفها في الأرض لانتهت الصحف وامتلأت الأوراق وجفت الأقلام دون أن ينتهوا من تحقيق آيات الله في الأرض وفي النفس الإنسانية. ففي كل ذرة من ذرات الأرض لله آية، في كل ذرة من ذرات الأرض لله فيها آية. لو نظرنا إلى الطين لوجدناه آية، وفي الحجارة آية، وفي الرمل آية، وفي ألوان الأرض الصفراء والسوداء والحمراء والبيضاء واللينة والملحة الصبخة الصبخة، والأرض التي تنبت والأرض التي لا تنبت، والأرض التي تمسك الماء ولا تنتفع به، والأرض التي تشرب الماء وتنتفع به وتنفع به، وما تنبت من نبات. فعالم النبات لحاله عالم مستقل، عالم النبات عالم مستقل يجمع عوالم لا حد لها ولا حد لها. عالم الحيوان الذي يعيش على الأرض عوالم وليست بعالم واحد. عالم الطبيعة، الطبيعة والمعادن التي أودعها الله لحاجة الإنسان في جوف الأرض، هذه آيات لا حد لها ولا حصر. ولذلك أجمل الله ذلك كله حيث قال: وفي الأرض آيات للموقنين. ونحن المقصودون بالذات، بنو آدم هم المقصودون بالذات من هذه الآيات. بنو آدم، انظر لجميع ما حولك، إنما خلق من أجلك أنت، وفي حاجتك أنت، ولخدمتك أنت، ولراحتك أنت، وللذتك أنت، وللضرورة التي تحتاج إليها أنت، في كل هذه، في كل جميع ما يحيط بك. لو ذهبت إلى غابة، إلى غابة فسيحة، وجدت فيها مئات الحيوانات المفترسة، وكل صنف من أصناف هذه الحيوانات عالم الأسود، عالم السباع، عالم النمور، عالم الذببة، عالم عوالم لا حد لها ولا حد، ما لها حد. وكل منها أمة مستقلة لها لغاتها وطبيعتها ونظامها في الحياة لا يكاد يشترك معها أمة أخرى من أهل الغابة، من أهل الغابة. نفس عالم الأسود غير عالم الفهود وعالم النمور وعالم الضباع وعالم الذئاب وعالم الثعالب. كل أمة لها طبيعتها، ولكن لو جينا نشرح وجدنا كلها الخالق واحد. لو جينا نشرح وجدنا الخالق واحد. رئة، أسنان، أنياب. مثلا الأسد ما يعيش إلا على اللحم، ما ينفع الخبز. احنا علشان نعيش على الخبز وعلى اللحم لابد نطبخه. الاسد ما عمرهم طبخوا له لحمه عشان يقدمونه لو كان سنه 5 سنة أو 40 سنة. يفترسه افتراسا وينتهمه التهاب. لكن كل هيأ له اسنان تليق به، هيأ له انياب للاسد تليق بعالمه. والحيوانات الاخرى والغزلان اللي تعيش لك هيئ لها طبقها. لو نظرنا خرجنا من عالم الحيوان، انا قلت من ايام طويله مضت ان الوان الحيوانات فيها لون من الوان الحيوان، نوع من انواع الحيوان الله جعل له وبر. هذا وهذا الحيوان يطلع له وبر مثل الأرانب مثلا، يأخذه أهله، ويوجد في أوروبا الشمالية بكثرة، ويوجد في الصين وفي جنوب شرق آسيا. لو أخذ وبره وصنع منه مناديل أو ثياب، إذا اتسخت لا ينظفها الماء، إذا اتسخت وكادت تبلى اشعل النار وحطها فيها ترجع جديدة كما كانت اول مرة. بدل ما ينظفها الماء ينظفها النار. ولا تأكل النار وبرها، تعيد جديد نظيف كأنه تو مسعود. آية لله عز وجل عشان يبين انه هو اللي خلق الماء لعالم وخلق النار لعالم. عوالم موسى عليه السلام لما قال له فرعون من ربكما يا موسى، أراد أن يجمع ما أقوله في ليلة هذه وما قاله الناس من قبل وما يقوله الناس إلى يوم القيامة في آية واحدة. قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اسمع بدأ يشرح. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبت به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا لون من آيات الله في الأرض شرع. طبعا هذه الآيات لا ينتفع بها الشيوعيون ولا ينتفع بها المارقون، ما ينتفع بها الزنادقة، ما ينتفع بها الملحدون، ما ينتفع بالآيات. الحين يحفرون الأرض، يحفرون، يغتسل واحد منهم في عمق البحر المحيط فيجد رب الكريم هناك أخرج له عينا في جوف المالح، عين تنبع في قاع البحر المحيط، عين تنبع في قاع الغواصين يعرفونها، يشوفها لونها وهي تنبع من جوف الارض تختلف عن بقية البحر المالح، فيجيب قربته اللي مربطة ويسلطها ويملى القربة من الماء الحلو في داخل الماء المالح. المسلم لما يشوف يقول امنت بالله، امنت بالقائل مرج البحرين، يعني الحلو والمالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان. هذا الماء اللي لو جبت مسمار واحد ورميته فيه غاص الى اعماقه. انت تجمع مسامير وكتل حديد هذه كبر الكتلة واخشاب ما لها حد وتجعل منها سفينة تحملك وتحمل آلاف الأصنام وتمشي على مثل الماء. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالجبل يمشي على سطح الماء، ولو نزل راكب واحد غاص إلى الأعماق وذهب، مسمار واحد من السفينة يغوص إلى أعماق البحر الأوسط. لكن علم نبيا من أنبيائه آية من آياته وهو نوح عليه السلام ويقول فحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على خشب ومسمار، ربنا يقول كده فحملناه فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماءان ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، على خشب ومسمار، على خشب ومسمار، إن في ذلك لآية. قلت لو دخلنا في أكثر مرة، لو أننا جمعنا عالم الحيوان، أنا أعرف أن ناس كثيرين من أهل العلم تخصصوا، بعضهم تخصص في علم النبات، وبعد زمان ما هو في الجامعات المعاصرة، زمان من مئات السنين الدليري الزاحف فلان هذا كتب في علم الحيوان، وهذا كتب في علم النبات، وهذا كتب في علوم الطبيعة من مئات السنين، من 700 و800 و900 سنة، قبل ما أوروبا تعرف أن تضيء شارعا واحدا من شوارعها. في اليوم اللي شوارع المسلمين تضاء في الأندلس وتمهد شوارع المدن وتبلط بالبلاط والرخام، ما كان يوجد في أوروبا على الإطلاق شارع مسمى على الإطلاق. وفي اليوم اللي شوارع الأندلس تضاء بالليل بالمصابيح، ما توجد في روما عاصمة أوروبا في ذاك الوقت شارع واحد به مصباح واحد ولو كان بفتيلة من الفتن، ما كان موجود. فعلماؤنا كتبوا عن الطبيعة، وكتبوا عن الكيمياء، وكتبوا عن علم الحيوان، وكتبوا عن علم النبات، وعرفنا الكثير مما كتبوا. عرفنا فضائل وآيات الله في الأنعام التي خلق، بعضها ناكل لحمه ونركبه ونشرب لبن، نشرب منه اللبن وناخذ منه الوبر ونركب ظهره، وبدل ما نركب سفينة لنخوض بها عبابا البحار نركبه علشان نقطع به في الفيافي والصحارى. جعل لنا سفينة في البر وسفينة في البحر، ولو كبد مثل كبدنا وقلب مثل قلبنا ورئة مثل رئتنا وله أمعاء غلاظ وأمعاء دقاق وله كرشة وله مدخل وله مخرج مثلنا تماما، بس هو ما يتكلم احنا نستفيد منه مما خلق لنا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كل ما تشوف من عينك في السماء أو في الأرض من أجلك قد خلقه الله لتعبد الله ولتعترف ولتعرف آيات الله. فالذين لا يكرون لا يستفيدون. يعني الطبيب المشرح يشوف آيات الله في الذرات اللي موجودة في جسم المرأة أو في جسم الرجل وهو لا ينتفع، يحسبها طبيعة، يحسبها عادة. طيب العادة تجعل ذا تجعلني أنا بأنفي وشكلي هذا، وتجعل إنسان إفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشمالية وإفريقيا الغربية وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية والجنوبية والقبلية وأهل أمريكا وأهل روسيا الملاعين أعداء الله ورسوله مع هؤلاء النصارى واليهود كلها تجعلنا على شكل واحد، التحليل واحد والتفصيل واحد والكبد واحد والقلب واحد والشكل واحد، كله على طبيعة واحدة، ما يجي تبهل الذات، ما يجي رن من صحيح عمي وصم وقلب موجودين في أرض الإسلام سارد الإنسان يقولوا لا، هذا الإنسان إنما تولد بعد ملايين السنين من قرد وحمار وكلب وخنزير وسمكة في البحر، والحيوان الإنسان المائي والحيوان الإنسان البري معي والإنسان البري والإنسان الحجري كما يكتبون، كما يكتبون. لكن نحن المسلمين نعتقد أن أول إنسان خلقه الله في الأرض كان إنسانا سويا وبشرا كريما هو آدم عليه السلام، وأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وهي الوطن الأول في الأصل لكل إنسان، الوطن الأصلي، الوطن الأم لكل إنسان إذا رجع إلى طبيعة أبيه الأول وهو آدم، لأن يشهد لأن يؤمن بالله ورسله وكتبه كما آمن آدم عليه السلام. يعني الجنة هي المسكن الأصلي، وقلنا أكثر من مرة في كلام القيم رحمه الله
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، على أننا سبي العدو، فهل ترى نعد رد إلى أوطاننا ونسلم؟ هذه آيات لله. لذلك يقول هذا كالشاعر: فيا عجبا كيف يعطى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الذين لا يوقنون لا يستفيدون من هذه الآيات مهما رأى، على حد قوله سأصرف، كم أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله من أن يرمي بقلوبنا في العمى والضلال، لأن الإنسان إذا عمي قلبه لا يرى لله آية. إذا عمي القلب وانطمس خلاص صار أي لون من النور والحق هذا ظلام وضلال، وأي لون من الضلال والبهتان هذا حق، على حد قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بلقاء بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأنا لفت الانتباه في الدرس اللي فات إلى آية دائما أنا أرددها لعلي أنها آية بارزة، لو أن عند الإنسان أدنى ذرة وأقل مسكة من عقل لا يكفر بها، وهي آيتين شهد بها معنا جميع المسلمين والكافرين، جميع المسلمين يشهدون بها وجميع الكافرين يشهدون بها، وهي بصمة الوجه وبصمة الإصبع. علشان إذا بدأ إبليس يلعب بنا ننظر نجيب المراية ونحطها قدامنا، أو نطلع إذا كان لعين أبصر بها أطلع أطراف أصابعي وأنظر فيها عشان تذكرني ما نسي. فبصمة الوجه اللي خلقها الله كما قلت في وقت قريب، لو أني عند رؤية نطفة الرجل وهي تنطلق إلى محل المرأة لن تجد فيها أي رسم لصورة الإنسان، لا عين ولا سمع ولا بصر، لا عين ولا أذن ولا يد ولا رج ولا بطن ولا كرش ولا أي قطعة نطفة من ماء، نطفة من الماء. لو جبت كل الميكروسكوبات والمجاهر وحطيتها تحتها ما رأيت فيها صورة إنسان. بعد مدة تصير قطعة دم، البيضة دي تحول إلى قطعة دم وشوفها بيضة وبشكل واحد ولون واحد وريح واحد، هي فينا جميعا في جميع الرجال بشكل واحد بقطع النظر عن ألواننا وأوطاننا ولغاتنا وأشكالنا تنتفع بشكل واحد. إن إذا كان واحد مريض تصير عليها مثلا قطع دم ولا عين ولا ترى هذا غير، لكن إنسان سوي نقطة واحدة جميع البشر حتى الحيوانات الذكور منها. الإناث ينزل لها ماء وإن أنكر ذلك بعض الأطباء، لكن الماء للمرأة هذا مجرب المتاعب، هذا الماء للمرأة أصفر رقيق رائحته رائحة البيض الفاسد، وللرجل الماء أبيض غليظ رائحته رائحة طلع النخل. وعلماء النبات يقولوا لا تستبعد ترى أصل طلع النقل وطلع الرجل متقرب على عمك، حتى قالوا أيضا إن الرجل إذا كان قليل الإنجاب وأكثر من أكل طلع النقل ينجب. وعلماء الفقه من علماء الشريعة كلهم مطبقون على أن ماء الرجل أبيض غليظ رائحته رائحة طلع النقل. ونسمع ونقرأ كثير في هذا الباب مما لا حاجة إلى ذكرها هنا. المرأة أبيض رقيق رائحته رائحة البيض الفاسد، يجتمع هذا وهذا وبعد مدة يبدأ الله يصورها يستعملها في ظلمات ثلاث: في الرحم، في المشيمة، في بطن المرأة. الرجل راح والله والله، ومن كم رجل يتمنى أن يأتيه من جماعه ولد، والله لا يأتيه لا ذكر ولا أنثى، ويكون الرجل نشيط وقوي امرأة صالحة قوية الجسم فلا ينجباني أبدا، لأن هذا لله وحده، هذا للحكيم العليم وحده، يخلق ما يشاء. فالإنسان يتمنى ولكن ما يجيه الذي يتمناه. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فالإنسان يتمنى وكم 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 يعيش طول عمره لا ينجو أبدا، كما سيقص علينا بعد شوي بعد شوية في نفس الآية، وهذا من الرباط اللي يخفى على كثير من أعاجم القلوب وأعاجم الأمثلة. بعد ما يذكر هذه الآية وفي أنفسكم يذكر قصة إبراهيم ومرأة اللي قالت أألد وأنا عجوز، سكت وجهها وقالت عجوز العقيم، قالوا كذلك قال ربك إنا هو الحكيم العليم. يربط القصة على هذا الذكر، يربط القصة هذه قصة الولد اللي جاء بعد 70 سنة من أبوه وأمه علشان يجنه يفعل ما يشاء. يعيش الرجل واحد يتمنى أن تأتيه بنت فلاتيه لا ذكر، واحد يتمنى أن يأتي ذكر فلاتيه لا أنثى. يهب لمن يشاء إناث، يهب 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 لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وبعدين عندما يتلقى هذا الرحم يتلقاه يبدأ يعد ويهيئه. 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، قطعة دم صغيرة، قطعة دم ما ربت كثيرا ولا انتبه، لكن لو جبنا كل المجاهر اللي في الدنيا وكل آلات الميكروسكوبات اللي تكبر ما وجدنا فيها صورة إنسان في 40 الأولى ولا في 40 الثانية. وبعد 40 تبدأ يتحول الدم ده إلى لحم، كتلة لحم. ايضا لو جبت كل المصورين وصورت ما وجدت فيها وجه ولا يد ولا رجل ولا اذن ولا سمع ولا بصر. ثم بعد ذلك يبدا فيها خطوط، كما اقول خطوط المرسام على الورقه، يتحول هذه الخطوط الى عظام، ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. طبعا عندما يبدا يصوره، عندما يبدا يصوره يبدا بالتصوير ليختمه بختوم ويطبع الطبائع. انا ما اقول مثل بعض الناس المختصين في التجاره اللي يعملوا علامه فارقه لتجارتهم حتى لا تختلط بغيرها، او يوسمون مواشيهم حتى لا تختلط بمواشي الاخرين، سيحطوا على وسمه على الاذن ولا على الرجل ولا على الرقبه، لا، هذا يبصم وجهه بصمه فتختلف عن جميع بصمات الناس الى يوم القيامة. وانتوا نظر اللي قاعدين في المسجد، شوفوا واحد منهم وجهه يشبه الاخر ولا ما يشبه، وقد يكون توأمين اثنين او ثلاثة بص، فلا تجدون الا يضع علامة فارقة مميزة بين وجه ووجه، ومميزة بين شكل وشكل، فيجن وهيجن قدره شب، بل اقل من شب، يعني الوجه طوله وعرضه اقل من شب، سيغاير فيه بين بلايين البشر من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. هذا الله رب العالمين، هذا الله رب العالمين. وقد يكون قائل أن الوجه كبير، الوجه كبير، لكن اللي أقل منه اللي هو عبارة عن صنفي أو دول أو مثله، وهو بصمات الأصابع، يخططها بخطوط. بالله يقدر الأعداء الله من اليهود والنصارى والذين أشركوا يقولون هكذا سبهلا وجدت هذه التقاسيم في الوجوه، وهذه التقاسيم تلقائيا دون أن يصنعها الحكيم العليم مدبر السماوات والأرض. يعجزون. والجاحد لا تنفعه الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فأطراف الأصابع صار فيها خطوط. اليوم من جميع المعمورة الناس اللي تمدنوا يعتبروا بصمة الخطوط هذه أصدق من التوقيع اللي يوقعه الإنسان، لأنك توقع توقيع عشان تصرف به من البنوك ملايين البروش، لكن التوقيع يزور وبصمة الله اللي بصمها على أصابعك لا تزور. فلا يوجد خطوط في إصبع تتفق مع خطوط الإصبع الثاني من أصابعك العشر ولا من أصابع الناس إلى يوم القيامة. لو يضع علامة فارقة في كل إصبع، وذلك بتعتبر هذه البصمات في عند جميع، وربنا أشار إلى ذلك لما أنكر الكفار البعث، قال أنا يوم القيامة أرد خطوط الأصابع كما كانت، حتى الأصابع ما يختل علي، ما تختل الخطوط اللي أكلها التراب وراحت في الفرع. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعيد تخطيط الأصابع كما قال بعض أهل العلم بالتمثيل والتأويل كما كانت أول مرة. هذا خلقها وصورها في ظلمات ثلاث. وليس ذلك وحده، وليس ذلك وحده، بل الطبيعة والبوهة، الطبيعة والبوهة اللي يطبع بها، ما هذه بالشكل الظاهر، القلب والطبيعة البشرية اللي في الإنسان أيضا يطبعها الطابع، فيطبع هذا حليما وهذا غير حليم، وهذا كريم وهذا غير كريم، وهذا إنسان لطيف وهذا غير لطيف، ومثل الحجارة اللي يمشي عليها والأرض اللي يمشي عليها تماما، بعضها تكاد تأكل رجليك وأنت تمشي عليها كأنها رؤوس المسامير من الحضارة وغيرها، وبعضها تمشي كأنك تمشي على دباج، كأنك تمشي على كالناس تماما، وبعضها ينزعه عرق أبيه من 1000 سنة أو 2000 أو 4000 سنة. يعني يجي عرق أبوك ما يعرف الخلق ده، وأمك اللي عندك ما يعرفون خلقك اللي فيك. يعني قد يكون لرجل مجموعة أولاد فيعرف بعض أخلاقهم وينكر البعض الآخر، يعرف أن الولد هذا فيه أخلاق أمه أو جداته من جهة الأم أو خالاته أو عمات أمه أو آبائه من جهة أمه، وهذا الولد نزعه عرق آبائه من جهة أبيه. هو إذا قد يكون يعشق أبوه جده، لكن بعض الناس ما يعرف أي خلق في هالولد من أقارب، يقول منين جاء الولد ده، وأنا أقول له جاك قد يكون نزعه الله من جد من جدوده مثله 2000 سنة أو 3000 سنة أو 4000 سنة، لأن علمه عند الله الذي لا يضل ولا ينسى. وقد جاء ذلك في خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في أكثر من مرة. لما جاء الرجل للنبي عليه السلام، أظن قتادة أو ضمضم ابن قتادة الغفاري، وقال للنبي عليه السلام وهو عربي: أنا عندي ولد، في معنى كلام عندي ولد ما صار لا شكلي ولا شكل أمه. يشكك كده، ما يقدر يقول إنه ولد زنا ولا من، ما هو قادر يقول، ولكن يقول يعني يقول بعي يعرض كما جاء في الحديث، يعرض بنفس الولد، تعرض من بعيد، لكن قال منين جاني هذا؟ فيجيبه أحكم البشر وأعلم الخلق بطبيعة البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل لك من إبل؟ فيقول الرجل: نعم لي إبل. فيقول النبي عليه السلام: ما ألوانها؟ فيقول الرجل: ورق، يعني دهمة حمراء ببياض بسواد، مثل الحمام كده تقريبا، شبيهة بالحمام، دهم ورق. قال: هل فيها من بعير يعني له لون يختلف عن لونها، أسود أو كذا؟ قال: نعم. قال: من أين هذا؟ مدام إبلك ذكرها مع إناثها، ما دخل عليها ولا بعير أجنبي، وانت اللي طلعها وانت اللي تعرف من جهة هذا اللون. فقال الأعرابي: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني يكون عرق من جدود الجمل، من جدود الجمال هذه هو اللي نزعه فأخذ لونه أو طبيعته. وأنا أكثرت الحديث أن حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد نزعه عرق أبيه إبراهيم تماما، مع أن بين محمد وإبراهيم حوالي 4000 سنة وقت. يعني عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله، نحن عنده 21 عمو، 21 أب، 21 أب، ما في واحد منهم شكل. مع عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملاك بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا 21. والواحد وعشرين منهم ومن إسماعيل جيد، بين إسماعيل وبين عدنان مسافة، إسماعيل بن إبراهيم مسافة، نتابون لا يعرفونها ولم يتكلم فيها رسول الله، فمع الإسماع القطع والجزء لأنه من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بينهم مسافات وأجيال، بين عدنان وبين إسماعيل أجيال طويلة. ومع ذلك لما الله أراد أن يخرج للإنسانية حبيبه محمد وقد اختار من الإنسانية كلها الأنبياء والمرسلين، واختار من الأنبياء والمرسلين أولي العزم، واختار من أولي العزم خليلين اثنين لا ثالث لهما، اختار في أول في وسط الدنيا الخليل إبراهيم، وفي ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهما خليلين. فجعل طبيعة إبراهيم ولون إبراهيم وشكل إبراهيم وأخلاق إبراهيم وطول إبراهيم وعرض إبراهيم في محمد صلى الله عليه وسلم. كأن يعني اللي ما شاف إبراهيم وشاف محمد وحب يتأكد من شكل إبراهيم ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث الإسراء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الأنبياء، ما هو الله سبحانه تكريما لمحمد عليه السلام ليلة الإسراء المعراج هيأ له الأنبياء ليستقبلوه على مراحل الطريق في السماوات، فاستقبله بعضهم في بيت المقدس ثم استقبلوه في السماوات، فاستقبله في السماء الأولى آدم، واستقبله في الثانية يحيى وعيسى، واستقبله في الثالثة في يوسف، واستقبله في الرابعة إدريس، واستقبله في الخامسة في هارون، واستقبله في السادسة في موسى، واستقبله في السابعة في إبراهيم. ولما قالوا لأصف ويصف قال عيسى كأنه رجل أحمر له كذا وكذا كأن الفضة تتناثر منه من كان عرضان وقطع الفضة تتناثر منه كذا، وأن موسى آدم أسمر أسمر يقول كأنه من رجال أز شنوها، من رجال أز شنوها يعني من جبال السراوات السراوات اللي عندها بها الآن. وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يقولوا أما إبراهيم لأنه لما جالوا في السماوات في السماء السابعة يقول فاستفتح جبريل قيل من قال جبريل قيل ومع قال محمد من المدلجيين. المدلجيين يسكنوا الساحل، يسكنوا للساحل بني مدلج، كانوا معروفين في الجزيرة العربية بأنهم يعرفون الآثار ويعرفون الشرف الرجال فيهم القافة وفيهم معرفة الآثار. فراحوا يوم وكان النبي سنه 5 سنين، الرسول محمد عليه سنه 5 سنوات، سنه 5 سنوات وجالس في حجر جده عبد المطلب، وسن النبي محمد 5 سنوات الحامل اللي ما فيه جد عبد المطلب، وهو جالس في ظلال الكعبة، وولد ولد محمد يلعب في حجره، جالس في حجر عند حجره. فجاء المدلجيون إلى الحجر إلى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الحجر اللي كان يقوم عليه وأثر قدمه فيه، فجاءوا ينظرون إلى الحجر إلى القدم اللي في الحجر ثم يرجعون إلى قدم محمد عليه السلام ينظرون إليه، ويرجعون إلى الحجر يقارنون بين القدم اللي في حجر اللي في بين قدم إبراهيم في الحجر وبين قدم الطفل هذا اللي جالس يلعب في حجر جده. فترددوا أكثر من مرة، فتعجب عبد المطلب وقالوا له لمن هذا الغلام يا شيخ، لمن هذا الغلام؟ قال هذا ولدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. اللي حفظ هذا اللون وهذا التاريخ آلاف السنين حتى صاحب به ولده محمد هو رب العالمين، هو رب العالمين. آيات لله، آيات لله، آيات لله. النفس الإنسانية مثل الأطباء يعلمون علوم ما كنا ندري عنها. بدأ يقول لي واحد الأيام من الأطباء إلى فاضل إن الرأس هذه بها كرتين هنا، الكرة اللي هذه تسيطر على الجناح الأيسر، الكرة اللي على اليمين تسيطر في المخ على الجناح على الشق الأيسر من الجسم، والكرة اللي على اليسار تسيطر على الشق الأيمن من الجسم، الكرة اللي على اليسار في الدماغ تسيطر على الجناح الأيمن، واللي في اليمين تسيطر على الجناح الأيسر. وإذا حصل يعني جلطة أو شيء في الكرة الشمالية انشل الجانب اليميني، وإذا حصل شلل حصل جلطة ولا شيء في الجانب الكرة اليسارية الكرة اليمينية حصل الشلل في الجانب اليساري، والجانب اليميني لما كان كذا وكذا صار الله من رحمته جعل أكثر ما يصيب الجانب اللي كذا، لأنه لا يتعطل اللسان ولا تتعطل ولا يتعطل السمع ولا يتعطل كذا، يستفيد منه كثيرا. أنا قريت مرة عن جريدة الظاهر أردنية إن بعض علماء الطبيعة يقولون أو علماء الباحثين في الإنسان يقولون إن الكرة اللي في مؤخر الدماغ فيها بلايين الالكترونيات، بلايين الالكترونيات التي تسير الانسان في حياته، بلايين الاشياء هذه خلقها الله وحده. وموجودة في جميع البشر. ولذلك الرب هنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما تنظر لنفسك كيف عينك دي لحظة واحدة وانت مغمض عيونك ولحظة واحدة وانت مفتحها وشايف الكون قدامك، وبعدين وضعها في هذا الموضع الكريم الجميل الذي جعلها عند الأذن ولا عند الأذن. بالله لو كانت الأذن عين عند الأذن هذه وكيف تصرخ تكرر وطبيعتنا جعلها بهذا الطبيعة يعني شكل العين. أقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما تظن أن إنسانا في الكون يتمنى أن يكون أجمل حيوان على الأرض؟ هل تظن أن إنسان أبرص مشوه أبرص مشوه بكل الأمراض والآفات والعهاد لو جيت وقلت له تمنى أن تكون طاووسا لا يرضى أن يكون طاووسا، تمنى أن تكون أحسن حيوان على وجه الأرض لا يتمنى ذلك، يكون أعمى أبرص مقعد مقعد بكل الآفات والعهاد ما يتمنى أن يكون حيوان من الحيوانات مهما كان لون الحيوان وجنس الحيوان. يقول الرب تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقلت أكثر من مرة أن التين والزيتون جبل التين والزيتون جبل عيسى عليه السلام، جبل عيسى عليه السلام في أرض فلسطين، وطور سينين جبل موسى عليه السلام اللي نزل عليه الوحي فيه، وهذا البلد الأمين بلد محمد عليه الصلاة والسلام مكة، بلد مكة وهي بنفس هذه المعاني موجودة في التوراة في سفر التثنية اللي موجود بيد اليهود والنصارى اليوم. خرج الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلن من بلاد فاران، فسينا لموسى وسعير لعيسى وبرية فاران لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الأديان السماوية العظمى الموجودة في آخرة قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان هذه آية لله عظيم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم ينتقل إلى آية أخرى للمنة وهي آية، هي منة على العباد وهي آية لله. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم يعني عند الله رزقكم. بعض العلماء فسر المراد بالسماء هنا المطر، لأن العادة إن المطر هو سبب أكثر أرزاق العباد في الأرض وليس ذلك بلازم، بل هي مكتوبة في كتاب عند الله في السماوات فوق السماوات تحت العرش، مكتوب جميع أرزاق عباد الله، جميع أرزاق عباد الله من إنسان ونبات وحي، جميع خلق الله أرزاقها مكتوبة عند الله. عندما تجي تحمل المرأة في الولد الملك الموكل بالولد يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يكتب برزقه وعمره وشقي أو سعيد. والله قهر العباد قهرا على هذا الباب، هذا الرزق قهر العباد قهر، الله قهر العباد قهر على هذا الرزق. فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيد في الرزق المقسوم أو ينقص منه، يعني رزق الإنسان مثل ظل الإنسان إذا كان له ظل، يكون الإنسان نشيط قوي عاقل كل الأسباب ميسرة قدامه، كل الأسباب ميسرة قدامه، ويجي يضربها شرق تطلع غرب، يجي يضربها عودة تطلع معوجة، وجنب واحد بليد كسول خمول والرزق ينهال عليه من كل وجه. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرجوق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كل واحد رزقه مقسوم له، ما يمكن يزيد ولا ينقص على حسب ما قسم الله عز وجل له. صحيح بعض الأرزاق فيه أسباب لتوسيعها، بعض الأسباب ما هو لزيادتها في الكم، لا. يعني مثلا إذا لزمت الاستغفار، إذا كان ليلك ونهارك تقول أستغفر الله أستغفر الله، قليل الرزق الله يبارك لك فيه. لأن العبرة قلت بالكيف ما هو بالكم. يعني واحد تدخل عليه الملايين ولكن لا يستفيد منها ولا يستلذ بها، ما يستفيد منها ولا يسعد بها، عليه أمراض وآفات وعهات ومسلط عليه من الدخل من كل ناحية لا يسعد بماله. وفي واحد يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أجل، أجل ما يزيد، الأجل ما يزيد، من سره أن ينسأ له في أجله وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه. يحب قرايبه ويصل قرايبه اللي يحب. ومعنى ذلك ان الله سبحانه يبارك في رزق العبد اذا كان يحب قرايبه ويصل ارحامه ولا يقطع رحمه. والعمر ما يزيد، وانما العمر يبارك. احنا شفنا ناس مثل النووي مات على 45 سنة ولو مؤلفاتنا بنموت واحنا ما كملناها قراية. نشوف رجال الواحد منهم مات في اول شبابه وترك للمسلمين علما اكثر ممن عاش على 100 سنة او اكثر ولم يخلف للناس علما. يعني العبرة بالبركة والكم والكيف لا الكم. والنبي عليه السلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. ويقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إلي في سري ونفسي، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني رزقك يدورك، لكن قولي أنا أعرف أن رزقي يدورني ما هو حنان، لأنه لا يحل ذلك. يعني لا يحل المسلم يقول أنا بقعد في البيت أو في المسجد ورزقي يجيني، هذا حرام. لأن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، فامشوا في مناكب. وكان عمر يضرب اللي لقيهم قاعدين في المسجد في غير وقت الصلاة، يقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. فبعض أهل العلم يفسر في السماء رزقكم بالمطر، وبعض أهل العلم يفسروا بأنه مكتوب مقيد عند الله، هو وحده الذي يدبر أرزاق العباد، ولا يولد واحد إلا ورزقه مكتوب عند جبين، ما يتغير ولا يتبدل حتى يموت. يصير الإنسان لحاله راتبه كذا أو عماله كذا، فالله سبحانه يرزقه بأولاد، فيبدأ يتوسع رزقه. أنت ما تدري التوسعة دي هي تبعك ولا تبع ولدك ده ولا ولدك ده ولا مرتك ولا واحد من أهل البيت، وانتم مختلطين مع بعض. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كثير من أهل العلم يفسر ما توعدون هنا بالجنة، يعني إذا متتم على الإيمان، إذا متتم على الإيمان صار الرزق اللي نزل عليكم في السماء، تتمتعون بأكمل أجمل أنواع الرزق في جنات النعيم في فوق السماوات. لأنه لا شك، لا شك أن الجنة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الجنة فوق السماوات. كما ذكرنا عن حديث المرأة الصحابية التي جاءت أم حارثة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله يا محمد، إن ولدي حارثة قتل معك، فأخبرني يا محمد إن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت، بشرني عن ولدي هو في الجنة، أخبرني عن ولدي هو في الجنة ولا في النار، إن كان في النار أبكي وأصرخ وأعلم الناس البكاء والصرع، وإن كان ولدي في الجنة أصبر وأحتسب. فقال لها: يا أم حارث، إنها ليست جنة وإنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يا أم حارث، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وجاء في الحديث الآخر: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، اسمع،
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. إذا سألتم وابتلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وهذا يدل عليه قول المرأة الصالحة، امرأة عدو الله فرعون، امرأة عدو الله فرعون لما هددها بقتلها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك يعني في السماوات فوق السماوات، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فبعض اهل العلم يفسر وما توعدون لانه في الجنة، وسقوف السماء وما توعدون فهو رب السماء والارض، اما النار ففي اسفل السافلين، النار في اسفل السافلين. وطبعا ستغير السماوات اللي موجودة اليوم والارض اللي موجودة اليوم ستزال تمام. الارض اللي موجودة اليوم يوم القيامة تغير لان حقها انتهى، لانها مخلوقة خلق مؤقت للدنيا، مخلوقة للدنيا. فاذا جاء يوم القيامة يبدل الله الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يطوي السماء كطي السجل للكتب والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتكون الارض غير ارضنا، ارض الجنة غير ارض الدنيا، وسماء الجنة غير سماء الدنيا، بما لا يحيط بها ولا يعلم كونها الا الله وحده. فورب السماء والارض، شوف الحلف، شوف اليمين من ربك تبارك وتعالى. فورب يحلف بذاته المقدسة بعنوان الربوبية، لان قلت كثيرا ان الرب يدور على معان ثلاث في الاصل: السيد المالك المصلح، السيد المالك المصلح. فالله تبارك وتعالى سيد كل شيء ومالك كل شيء ومصلح كل شيء. ترى جرحك لما يلتئم لا تحسب ان المرهم اللي حطيته او الغرز اللي جايبتها اصلحه الذي يصلح السماوات والارض. الرب هو المالك السيد المصلح، رب العالمين سيدهم ومالكهم ومصلحهم. وهذا لسان عربي، العرب يسمون المصلح رب، واللي يصلح القربة المخروبة او القدر الفزان ويعدل ويبيضه يسمى رباب. رباب من المادة، من مادة الاصلاح. كانوا كسالئة، يقول الشاعر، كانوا كسالئة حمقاء اذ حقنت سلاءها في اديم غير مربوب. يعني هي مرة حمقاء فتيجي تجيب السمن الجامد حقها وتحطه في قربة مخروجة وتبدأ الصب من فوق وينزل من تحت. كانوا كسالئة حمقاء اذ حقنت سلاءها في اديم غير مربوب. والعربي اللي قال لما قال والله يوم غزوة حنين وهجم المسلمون اول الامر، قال والله ما يردهم الا البحر، فقال واحد اخساء، والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من عوازل. يعني يا ربني رجل من قريش، يعني محمد اذن يصير سيدي وهلك رقبتي، احب الي من امريكا من رجل من عوازل. فاستعمل كلمة ربي بمعنى المال، فهو المصلح وهو السيد الذي لا يبلغ تؤدده وعد. حلف بهذه الصفة فقال فهو رب السماء والارض انه لحق. يعني اللي اقول لكم عليه هذا حق مثل كلامكم، ان كنت تشك في كلامك لما تتكلم شك في ان هذا الموعود حق، ان الجنة حق وان النار حق وان القيامة حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان ارزاق العباد بيد الخلاق تبارك وتعالى وحده. فهو رب السماء والارض انه لحق، يعني ما اخبركم به الحق مثل ما انكم تنطقون. يعني مثل ما تقول انا والله اصدق بالخبر هذا مثل ما اصدق بوجودي او بوجودك كنت قاعد، انا اصدق بهذا مثل ما اصدق ان هذا العمود اللي بينه وبينه مترين عمود موجود في المسجد النبوي. فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ان كنت تشك في لبك لما تنطق شك في ان الله يعيد الخلق بعد فنائه. فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم. مر اعرابي داخل المسجد الحرام فلقى واحد يقرا وهو راكب الناقه يطوف، اعرابي يطوف بالناقه حقته، فسمع واحد يقرا القران ويقرا فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، فاخذ يصرخ ويقول من الذي اغضب الجبار حتى حلف ثم نحر ناقته وانطلق في البر لا يلوي على شيء. كاد يبكي عقله عندما سمع هذا الحلف، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انتقل بعدها إلى القصة التي أشرت إليها عندما قوله وفي الأرض آيات وفي أنفسكم، قال له هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. انتقل لقصة، القصة دي ذكرت في القرآن في غير موضع أكثر من مرة، بس جت هنا في غاية الموجز، يعني جت هنا موجز الموجز. قال هل أتاك، كلمة هل أتاك أسلوب تشويقي، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث إبراهيم، هل أتاك كذا، هذا نوع من التشويق. يعني يقول قد أتاك، اعلم الآن جاءك العلم من ربك. هل أتاك، وهل هنا استفهام تكريري بمعنى قد جاءك، وما جاء سابقا انما جاءه الآن. هل أتاك حديث، يعني قصة ضيف إبراهيم، كلمة ضيف تطلق على على الواحد والاثنين والجماعة، مثل كلمة خصم. كلمة ضيف يعني إذا جاءك رجل واحد اسمه ضيف، ومرة واحدة اسمها ضيف، ورجل ومرة اسمهم ضيف، وجماعة كثيرين اسمهم ضيف. اللي دون إبراهيم كان جبريل فيهم لا شك، وميكائيل وإسرافيل، هذول الثلاثة موجودين قطعا في اسم الضيف اللي ذكر الله في القرآن هنا. وبعض العلماء يقولوا كانوا حوالي 10 أو 12 من الملائكة. هل أتاك حديث ضيف، هل جاءك خبر، هل جاءك خبر قصة ضيوف إبراهيم المكرمين. هم مكرمين ذاتا وحسا، مكرمين لأنهم ملائكة، وهم من أكرم خلق الله عند الله في الملائكة. فجبريل رئيس الملائكة، فجبريل كبير الملائكة، وهو الذي تشرف بأن يتلقى الوحي من الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله إلى الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كرأس هؤلاء الملائكة الذين جاءوا إبراهيم. مكرمين عند الله، الله يكرمهم. ولذلك قال في سورة الأنبياء على الملائكة، إن الناس عبدوا الملائكة وقالوا بنات ربنا، قالوا على الملائكة، الله سبحانه يقول بل عباد مكرمون على الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهنا يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، على اذكر قصتهم، دخلوا عليه فقالوا اسمع البلاغة، اسمع البلاغة والأدب والأخلاق والسلوك والعلم. هل أتى في كلام موجز، في كلمة اسمع. دخلوا عليه فقالوا سلاما، اسمع سلاما دي منصوبة، سلاما، قال سلام، هم قالوا سلاما، هو قال سلام. وش الفرق بين سلامهم وسلامه؟ هم قالوا سلاما، هو قال سلام. هو رد ده بالنسبة للعوام ما رد، لكن بالنسبة لأعلى درجات السلوك، درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، هذا موجود فيها. لأن سلاما معناها نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، هذا معناه نسلم عليك يا إبراهيم سلاما. فقال لهم سلام. العلماء يقولون ان اذا جاء في مثل هذا قولهم سلاما، هذا يدل على ان الجملة فعلية، وهذا مفعولها اللي ظهر لحاله، واصل الكلام نسلم عليك سلاما. واما سلام فلإفادة الدوام والثبوت، يعني يرد عليه فيقول سلام ثابت مستقر يتتابع عليكم الى يوم القيامة. فيكون هو تفسير لقوله او مفسر بقوله واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فكان تحية ابراهيم للملائكة رد على تحية افضل من تحية الملائكة لابراهيم. هم قالوا نسلم عليك يا ابراهيم سلام، انا سلموا انتهوا مرة واحدة. هو قال سلام، يعني يقول عليكم سلام دائم سرمدي أبدا الآبدين ودهر الداهرين لا يعميم عنكم ولا يتحول عنكم. هذا الفرق بين سلاما اللي قالوها وسلام اللي قاله. قال ولذلك هذا من أساليب البيان والبلاغة المرتفعة، وهي لا توجد إلا في كتاب الله. قالوا سلام، قال سلام. اسمع أدب السلوك أيضا، أخلاق في الكلمات المكية هذه، في الكلمات اللي نزح النبي في مكة، موجز لكن جامع من الأخلاق والسلوك، ما يكون أصولا لأحسن ألوان التربية في بني آدم. قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل سمين. قال سلام قوم منكرون. أما قوله قوم منكرون، قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، ما قالها مباشرة، لا هي مرتبطة، هي بينها شبه فاصلة، لأن ما أنكرهم في أول مجيئهم هو صحيح ما عرف أنهم ملائكة، لأن لو كان إبراهيم، وأنا قلت لكم أكثر من مرة، هذا دليل قاطع على أن غير الله لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله، فإبراهيم خليل الرحمن ما يعرف اللي عندهم أنهم ملائكة ولا ما هم ملائكة، ولو يعلم أنهم ملائكة ما راح يذبح ذبيحة ويشويها على الجمر ويجيبها له ويكلف نفسه يتعب حتى هم ما هم مكرين ولا يشربين، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لكن ما يعلم. فلما رأى أيديهم في الآية الأخرى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة، استنكر منهم متى؟ لما شافهم ما يأكلون، لأن هذه عادة عند الناس من قديم الزمان، يقولون اللي ما يأكل طعامك ما يحفظ ذمامك، إن المفروض اللي يأكل طعامك يحفظ ذمامك، يقولوا اللي يأكل طعام النصراني يضرب بسيفه، فإذا كان الإنسان يأكل طعامك يجب عليها أن يحفظ ذمامك، فإذا كان في قلبه عليك شيء ما يرضى يأكل طعامك، وهو ناولك بالشر، إذا كان ناولك بالشر ما يأكل طعام، ولذلك قال قوم منكرون أنكرهم لما لم يأكلوا الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم إلى الطعام وأوجس منهم خيف، قالوا لا تخف طمأنوا بعد ما وراكم أنتم ما عرفتكم أنتم غرب علينا، ليش ما تكلون؟ وطبعا كانت طريقة في تقديم الضيافة نادرة، يجب على كل مسلم أن يحاول أن يقلدها، ما راح لما دخل عليه قال انتوا جوعانين ولا لا، لا ما قال لي جيب لكم طعام ولا ما نجيب لكم، لا، لان اللي يعرض ما هم قدم شيء، هو ما رضى يعرض، بل مال سرا انسحب انسحاب خفي دون ان يشعروا به، وراح الى اسمى العجل من عجوله وذبحه، وبدل ما يطبخوا على الماء طبخوا على الرج على الرمل ليكون احسن واطعم، وقربه اليه قال الا تاكلون، فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف، في ايه وبشروه بغلام علي، وفي ايه اخرى في القصه انا ارسلنا الى قوم لوط، لو صار احنا ملائكه الرحمن جايين نهدم سادوم وعمورة من دائرة الأردن على رؤوس أهلها وننتقم لحبيب للعبد الصالح لوط ابن أخيك الذي كفر به هؤلاء من أهل سادوم وعمورة من دائرة الأردن. يقول قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله، راغ كلمة راغ يعني تعرفون الروغات، الروغات اللي حول الإنسان ما يقضب ولا يمسك، فهو راغ يعني مال سرا وفي خدية عجيبة إلى جهة حظيرة مواشيه ليهيئ لهم الطعام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في السورة الأخرى فجاء بعجل حنيف، هنا بين طبيعة العجل، وفي الآية الأخرى بين طبيعة الطاهي طاهي العجل، هنا في الآية اللي هنا بين طبيعة العجل لعجل سمين، وفي الآية الأخرى بين طريقة الطهي للعجل، جاء بعجل حنيذ يعني مشوا على النار والحجار، فجاء بعجل حنيذ، وهنا جاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. شفت هنا يقول بغلام عليم، إبراهيم بشر مرتين، بشر من سارة بغلام عليم، وبشر من هاجر بغلام حليم، الحليم ولد هاجر أبو نبينا محمد إسماعيل بن إبراهيم، والعليم إسحاق ولد إبراهيم، وهو العليم، وإسماعيل حليم، ففي سورة الصفات وبشروه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا رب الملام هذا إسماعيل الذبيح، وأما إسحاق عليم، قالوا بشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته عندما سمعت البشرى جاءت يعني سكت جن من شدة الفرح، وبدأت تضرب وجهها، ليس ضرب الندب عند الحزن لأن لقم الوجه يتبرأ منه الإسلام وأديان الأنبياء، فيتبرأ رسول الله من كل امرأة تطلب وجهها أو رجل يطلب وجهه عند المصيبة، لكن هذه بشارة ما هي مصيبة. فضربها للوجه من شدة الفرح والضحك، ويعني كشرت في ضحكتها تكشيرة قوية لأنها أمر في غاية العجب. قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.